يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان الأحكام الشرعية للستر. إن الستر مما جاءت به الشريعة وحثت عليه، لذلك ينبغي بيان المراد بالستر وحكمه وصوره وضوابطه الشرعية وأثره على الفرد والمجتمع. إن من أهم الوسائل التي يعالجها رجال القضاء والأمن وغيرهم مسألة الستر التي ينبغي أن يسلك فيها النهج الصحيح المبني على السياسة الشرعية، لا تعارض بين إنكار المنكر والستر، فإعمالهما في آن واحد ممكن، فقد ينكر على صاحب المعصية ويستر عليه. إن الستر على بعض العصاة يؤدي بهم إلى جادة الصواب، إن أعمال الستر لا يشمل كل المعاصي، ليعلم أن الستر له أثر متميز في الوقاية من الجريمة ومن الفساد، إذا رعي في ذلك جلب المصالح ودفع المفاسد التي يرجع فيها إلى الشريعة السمحة. نتكلم عن الستر ليطلع المسلم إلى سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث شرع الستر في حق من عصاه. الكلام عن الستر فيه معرفة المقصود بالستر وبيان معرفة المعاصي التي يمكن الستر على أصحابها، بيان معرفة أصناف العاصين الذين ينبغي الستر عليهم، بيان أثر الستر في الوقاية من الجريمة وسلامة الفرد والمجتمع. مما أشرنا إليه يدل على أهمية الكلام عن هذا الموضوع وتوعية المجتمع بالأحكام الشرعية للستر. وكلامنا حول الستر من خلال نقاط وعناوين، هذه المقدمة، بعدها بيان أهمية الموضوع، ثم ما هو مفهوم الستر، ما هي صور الستر، ما هو حكم الستر، وما هي ضوابط الستر، وما هي آثار الستر على الفرد والمجتمع. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إن الستر مما جاءت به الشريعة وحثت عليه، ومفهوم الستر لغة واصطلاحا، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: سترى كلمة تدل على الغطاء، تقول سترت الشيء سترا، والستر ما استترت به كائنا ما كان. ويقول ابن منظور في لسان العرب: والستر يرد بعدة معاني، منها الإخفاء، ومنه ما أنشده ابن الأعرابي: ويسترون الناس من غير ستر. والمعنى الثاني يقول التغطية، ومنها قولهم جارية مسترة أي مخدرة ومغطاة. ومن معاني الستر أيضا يقول المانع، ومنه قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال أهل اللغة: مستورا هنا بمعنى ساتر، وقال ثعلب: معنى مستورا مانعا، وجاء على لفظ مفعول لأنه ستر على العبد. ومن المعاني أيضا التي ذكرها ابن منظور العفة، من معاني الستر، ومنها قال قولهم رجل ستير أي عفيف. وهكذا من معاني الستر أيضا العقل والحياء، ومنه قولهم ما لفلان ستر ولا حجر، قال ابن منظور: فالستر الحياء. انتهى كلام ابن منظور، ومنه علمنا ما هو مفهوم الستر في لغة العرب. أما في اصطلاح العلماء فيقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: الستر عدم إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه. يقول في تعريف الستر: عدم إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه. كلام الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم مجلد ثاني. وهكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا الحديث المتفق عليه، قال الحافظ: أي رآه على قبيح فلم يظهره. قال: والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت. ده كلام الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري. وبذلك يتبين أن الستر هو إخفاء عيب المرء وذنبه وعدم إشاعته وإظهاره. هذا هو مفهوم الستر الذي هو موضوع محاضرتنا لهذا اليوم. أما صور الستر فالمتأمل في الأدلة الشرعية وكلام العلماء يجد أن للستر صورا. الصورة الأولى ستر المرء على نفسه، سواء باستتاره عن أعين الناس عند مقارفته للمعصية، أو ستر نفسه بعدم تحدثه بما قارفه من المعاصي. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله، فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا حديث متفق عليه، فيه بيان الصورة الأولى من صور الستر، ستر المرء على نفسه. الصورة الثانية ستر عامة الناس على الجاني أو على العاصي، وذلك بعدم تبليغ الجهات المختصة عليه وبعدم إشاعة عيبه ومعصيته. ودل على ذلك ما جاء عن دخين رحمه الله كاتب عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت لعقبة بن عامر رضي الله عنه: إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع الشرط ليأخذوهم فقال عقبة: ويحك، لا تفعل، ولكن عظهم وهددهم. قال: إني قد نهيتهم نهيتهم فلم ينتهوا، وإني داع لهم شرط ليأخذوهم. فقال عقبة: ويحك، لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤودة في قبرها. هذا الحديث رواه أحمد في المسند، ورواه البخاري أيضا في كتاب الأدب المفرد، وأبو داود أيضا في السنن، وابن حبان والبيهقي. الصورة الثالثة من صور الستر: ستر مسؤول من الجهات المختصة كالقاضي أو رجل الأمن أو غيرهما، سترهم على العاصي والجاني، وذلك بعدم رفعه إلى السلطان وبعدم تتبع العورات والتجسس على أفراد المجتمع. ومنه أيضا ما جاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه كلمة سمعها معاوية رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الآداب بابه في الستر على المسلم، كذلك رواه الإمام أحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد أيضا، وصححه ابن حبان والحاكم، وصححه الألباني أيضا في صحيح الأدب المفرد 186. وكذلك أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. هذا الحديث أيضا رواه أحمد وأبو داود أيضا، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. قال طحاوي رحمه الله: معنى ذلك عندنا أن الله قد أمر عباده بالستر، وأن لا يكشف عنهم ستره الذي سترهم به فيما يصيبونه مما قد نهاهم عنه لمن سواهم من الناس. هذا كلام طحاوي في شرح مشكل الآثار في المجلد الأول 86. إذن هذا هو النوع أو الصورة الثالثة من صور الستر: ستر مسؤول في الجهات المسؤولة على الجاني أو على العاصي بعدم رفعه إلى السلطان وبعدم تتبع العورات والتجسس على أفراد المجتمع. الصورة الرابعة من صور الستر: ستر ولي الأمر أو نائبه من القضاة ونحوهم على الجاني أو على العاصي، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم للزاني الذي جاء يطلب إقامة الحد عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. وهذا الحديث رواه البخاري ومالك وأبو داود. كذا ستر ولي الأمر على من قارف ذنبا لا يجب حدا وإنما فيه تعزير. فعلمنا من هذه الصور بأنها من الصور للستر، لكن ينبغي أن يعلم أن هذه الصور مقيدة بالضوابط الشرعية والمصالح المرعية. نأتي إلى حكم الستر وأدلته عند الاطلاع على الأدلة الشرعية الواردة في الستر. نجد حرص الشارع الحكيم على ستر من وقع في معصية أو زلة، وذلك وفق ضوابط سيأتي الكلام عنها في ضوابط الستر من الأدلة على استحباب الستر. قوله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعليقا على هذه الآية، قال: المراد إشاعة الفاحش على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه، كما في قصة الإفك. هكذا قال في جامع العلوم والحكم المجلد الثاني 292. دليل الثاني ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا حديث في الصحيحين من أدلة الستر واستحباب الستر: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن الأدلة كذلك على استحباب الستر ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 شهادات، حتى شهد على نفسه 4 مرات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحسنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، أضعفته وأتعبته الحجارة، فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه، وصلى عليه. هذا أيضا من الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار له أن يستر على نفسه، اعترف فأعرض عنه، يعني اذهب استر على نفسك، لكنه اعترف 4 مرات فأقام على نفسه الحجة بهذا الاعتراف، ولذلك أمر به فرجم. قال المرغيناني رحمه الله: الستر مندوب إليه والإشاعة ضده. مرغيناني برهان الدين من العلماء والفقهاء الحنفية في كتاب الهداية شرح بداية المبتدأ في المجلد 4. قال الزيلعي رحمه الله: الستر مندوب إليه، كما في كتابه نصب الراية لأحاديث الهداية في المجلد 1. وهكذا قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله عند حديثه عن الستر، قال: والأفضل أن يستر عورة أخيه، لأن الناس بشر ربما يخطئ عن شهوة أو عن شبهة، ربما يخطئ عن شهوة أو عن شبهة حيث يشتبه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل به. والمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه. ثم قال: فما دام الستر ممكنا ما لم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة راجحة أو ضرورة ملحة فاستر عليه ولا تفضحه. انتهى كلام العثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين في الجزء الخامس صفحة 6. إذن هذه أدلة، ذكرنا بعض هذه الأدلة لبيان حكم الستر وأنه أمر مطلوب مستحب في شريعتنا. ضوابط الستر: إن الشريعة الإسلامية لما رغبت في الستر وحثت عليه لم تتركه خاضعا للأهواء، إنما جعلته خاضعا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. فرب ستر على من يستحقه جر نفعا، ورب ستر على من لا يستحقه جر ضرا. ولهذا قيدت الشريعة السمحة الستر بضوابط تتضمن أن لا يكون الستر إلا في تحقيق المصالح ودفع المفاسد. نذكر بعض هذه الضوابط في شريعتنا. أول ضابط من ضوابط الستر: لا يتناول الستر من كان مجاهرا بمعصيته وبجرمه. إن المجاهرة بالمعصية سبب من أسباب غضب الرب سبحانه وتعالى، مما يدعو إلى تشديد العقاب على المجاهر بالمعصية. وقد مر معنا قبل قليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. وإن من الإجار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، يكشف ستر الله عنه. هذا حديث متفق عليه. قال الحافظ النووي في شرحه في صحيح مسلم لهذا الحديث 1990 قال: المجاهرين هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم، فيحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجة. يقال: جهر بأمره وأجهر وجاهر. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري في المجلد 10 قال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وصالح المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم، وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها، ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد، ومن التعزير إن لم يوجب حدا. وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين، ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة. والذي يجاهر يفوته جميع ذلك، يفوته جميع ذلك. انتهى كلام ابن بطال الذي نقله عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد 297. إذن مما سبق من هذا الضابط الأول من ضوابط الستر: لا يتناول الستر من كان مجاهرا بجرمه، فإن المجاهر بمعصيته يجب ألا يستر عليه ما لم تكن مفسدة، لأن في ستره وعدم إقامة الحد عليه جسارة له على ارتكاب المحرمات والاستمرار فيها وترغيبا لغيره فيها، مما يزيد في كثرة المعاصي، ولأنه لم يستر نفسه بل ارتكب ما فيه استخفاف بحق الله وبحق رسوله وصالح المؤمنين، فيشدد عليه العقاب ولا يعفى عنه. لكن فيما جاهر فيه دون غيره، وهذا ما ذهب إليه الحافظ النووي رحمه الله، إذ قال أن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به. وأشار إلى كلام النووي الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري فيما سبق. إذن لا يتناول الستر من كان مجاهرا بجرمه. هنا يستثنى السلطان، فإنه ينصح سرا ولو جاهر بمعصيته لئلا تأخذه العزة بالإثم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذه بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. هذا حديث رواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد. هذا الضابط الأول من ضوابط الستر، لا يتناول الستر من كان مجاهرا بجرمه. الضابط الثاني من ضوابط الستر أن لا يكون الستر على من كان معتادا على الإجرام ومشتهرا بالمعاصي، فإن من عرف بالفساد وانتهاك الحرمات واشتهر عنه ذلك إذا وقع في معصية لا يستر عليه، بل يجب أن يرفع أمره لولي الأمر لينال جزاءه ما لم تكن هناك مفسدة. ومما أشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله عند حديثه عن قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم، قال عند حديث: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، قال: واعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، هذا الذي وردت فيه هذه النصوص. وفي ذلك قد قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ثم قال: والمراد إشاعة الفاحش على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه، كما في قصة الإفك. ثم قال أيضا في كلام طويل، قال: ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحد لم يفسره ولم يستفسر، بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية. ثم قال الثاني، يعني الضرب الثاني في مسألة الستر، قال: والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا لها، لا يبالي ما ارتكبه منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن، ليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود، صرح بذلك واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا حديث متفق عليه. ثم قال بعد ذلك الحافظ في تتمة كلامه حافظ ابن رجب، قال: ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره ويرتدع به أمثاله. قال مالك: من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر أو فساد ف فلا أحب أن يشفع له أن يشفع له أحد، ولكن يتركه حتى يقام الحد عليه، حكاه ابن المنذر وغيره. هذا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم في المجلد الثاني 313. إذن هذا الضابط الثاني من ضوابط الستر، لا يكون الستر على من كان معتادا على المعصية والإجرام مشتهرا به. الضابط الثالث من ضوابط الستر، لا يستر من كان منكره يلحق الضرر بالمجتمع عامة ولو استتر به، لأن الضرر لم يقتصر على فاعله بل تعدى لغيره، مما يوجب كشف صاحب المنكر وعدم الستر عليه ردعا له وحماية للمجتمع والوطن. بل إن من ستر عليه شاركه المعصية واستحق العقوبة. فعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند علي رضي الله عنه فأتاه رجل فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ فغضب فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، غير أنه حدثني بأربع كلمات. قال: ما هن؟ قال: لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. هذا الحديث رواه مسلم وغيره في صحيح مسلم 1978. قال ابن تيمية رحمه الله: من آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي ومنع أن يستوفى منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم وقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم في صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. انتهى كلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية صفحة 73. إذن لا يستر من كان منكره يلحق الضرر بالمجتمع عامة ولو استتر به، لأن هنا في الحديث لعن الله من آوى محدثا، محدث المفسد المحارب السارق القاتل مروج المخدرات وهكذا، يدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بالنواحي الأمنية كمن يريد زعزعة الأمن والإخلال بالطمأنينة في البلاد أو في الوطن، أو يقوم بتهريب المخدرات وترويجها وصنع المسكرات وترويجها، ومن يعمل على تزييف النقود والأوراق المالية، ومن يمارس الرشوة والتزوير وانتحال شخصية رجال الأمن ونحوها، كلهم يدخلون في هذا، لا يستر عليهم، لأن هذا الضابط الثالث، لا يستر من كان منكره يلحق الضرر بالمجتمع عامة ولو استتر به، لأن ضرره متعد على المجتمع. الضابط الرابع من ضوابط الستر، لا يتناول الستر من وقع في الشرك والبدعة ودعا لها. لماذا؟ أيضا لأن ضررهم أيضا متعد إلى غيرهم، يفسد عقيدة المجتمع ودين الناس. فلا يتناول الستر من وقع في الشرك والبدعة ودعا لها، دعا لها. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله عند شرحه لحديث: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة. هذا حديث رواه مسلم 1590. يقول طحاوي رحمه الله: هو ما يجب أن يكون العباد من حسن ظنونهم بربهم عز وجل فيما يتولاهم من أمورهم في الآخرة، لأنه أهل التقوى وأهل المغفرة، فيكون المرجو منه فيما ستر عليهم في الدنيا مما لم يخرجوا به عن الإسلام أن يكون لا يؤاخذهم به في الآخرة. وفي حديث عبادة حرف يجب أن يوقف عليه، وهو قوله: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. يقول: ليس ذلك على من أصاب شيئا من كل إثم بلا استثناء، لأن منه مبايعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما في الآية المأخوذة على النساء، وهي قوله عز وجل: يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، ولا يزنينا، ولا يقتلنا أولادهن، ولا يأتينا ببهتان يفترينه، ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. يقول: فكان قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة من الكفارة ومن الستر الذي قد يجوز أن يكون معه العفو، إنما يرجع على ما سوى الشرك، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وهذا يدل على عظم جرم الشرك. انتهى كلامه رحمه الله كما في كتابه تحفة الأخيار صفحة 356. إذن هذه الآيات وإشارة الإمام الطحاوي رحمه الله تدل على عظم جرم الشرك وخطره الذي يلزم منه أن لا يستر على من أشرك في الدنيا، كذلك لا يستر على من أراد التأثير على المسلمين في معتقداتهم فأراد انحرافهم عن دينهم، كمن يدعو لبدعته أو يتعاطى السحر والكهانة، إذ أن ذلك سبب من أسباب الكفر والشرك بالله عز وجل، بل إن السحر والكهانة يلحق أضرارا بالناس في أنفسهم وعقولهم وأهليهم وأعراضهم وأموالهم، التي يجب معها تشديد العقاب على من قارفها ورفع أمره للسلطان لإنزال العقاب به اتقاء لشره وعبرة لغيره. إذن هذا الضابط الرابع من ضوابط الستر، أن الستر لا يتناول من وقع في الشرك والبدعة ودعا لها، يدعو إلى الشرك ويدعو إلى الفتنة والخروج على ولاة الأمر، يدعو إلى البدعة وينشرها بين الناس، هذا لا يستر عليه، يجب إبلاغ أمره ورفع أمره إلى الجهات المختصة المعنية. من ضوابط الستر أيضا خامسا: لا يستر صاحب المعصية القائمة ما لم يقلع عنها، لابد أن يقلع، لا يصر ويجاهر بهذه المعصية أمام الناس، هذا لا يستر عليه. قال الحافظ النووي رحمه الله: وأما الستر المندوب إليه فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بالأذى والفساد فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله، هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت، أما معصية رآها عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك، لا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. هذا كلام الحافظ النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في الجزء 16 صفحة 111. هذه خمس ضوابط. ضابط السادس من ضوابط الستر: لا يتناول الستر الحدود إذا بلغت السلطان، بلغ أمر هذه المعصية التي يجب فيها إقامة الحد إلى السلطان أو من ينوب عنه كالقاضي مثلا، هذا لا يستر عليه، لأن الله عز وجل يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثبت أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. هذا حديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. قال أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله: لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره، وجائز للناس أن يتعافوا الحدود فيما بينهم ما لم يبلغ السلطان، وذلك محمود عندهم. كلام ابن عبد البر في كتابه التمهيد في الجزء 11 صفحة 224. إذن هذا الضابط السابع والأخير من ضوابط الستر، لا يتناول الستر الحدود إذا بلغت السلطان أو من ينوب عنه. نأتي إلى مسألة مهمة وهي آخر عناوين هذه المحاضرة، أثر الستر في الوقاية من المعاصي في المجتمع، وأثر الستر على الفرد والمجتمع. فلما رغب الشارع في الستر وحث على إعماله في المعاصي ونهى عن نشر الفاحشة وشيوعها، لما للستر من أثر كبير في الوقاية من الجريمة وعلى الفرد وعلى المجتمع. لذلك قال طحاوي رحمه الله بعد أن ذكر حديث إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، قال والمعنى في ذلك عندنا أن الله تعالى قد أمر عباده بالستر وأن لا يكشفوا عن الناس ستره الذي سترهم به فيما يصيبونه مما قد نهاهم عنه لمن سواهم من الناس. فكأن الأمير إذا تتبع ما قد أمر الله بترك تتبعه امتثل الناس ذلك منه، وكان ذلك إفسادهم، وكان ذلك إفسادهم. كلام طحاوي رحمه الله في كتابه شرح مشكل الآثار في المجلد الأول 86. هذا حال تحقق المصلحة بالستر، بخلاف ما إذا ترتب على الستر مفسدة، فإن الكشف وإيقاع العقاب على الجاني هو الصواب، لأن العقوبات الشرعية رحمة من الله بعباده، شرعت الحدود الشرعية والعقوبات الشرعية لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع. ولذلك الستر له أثر كبير في الوقاية، إعمال الستر إذا كان بضوابطه الشرعية التي أشرنا إليها من خلال هذه المحاضرة، إعمال الستر يحقق آثارا محمودة في الوقاية من الجريمة، يعود على الفرد والمجتمع، بخلاف ما لو أعمل الستر بغير الضوابط الشرعية فإنه سيترتب عليه آثارا، سيترتب عليه آثار سلبية في الوقاية من الجريمة، وهذه تعود على الفرد والمجتمع. أما أثر الستر على الفرد فالفرد واحد من المجتمع، يناله ما ينالهم من خير أو شر، فمسألة الستر فإنه يعود على البعض من الناس بآثار إيجابية، إذا ستر عليه معصيته يعود عليه بآثار إيجابية، لا سيما إذا كان مقارف المعصية ظاهره الصلاح ومستترا بجريمته، وكانت الفاحشة غير منتشرة بين أوساط المجتمع، الضرر قاصر على نفسه، بل إن الآثار تتحقق إذا كان الجاني تائبا وأظهر علامات الحسرة والندامة على ارتكابها، وذلك في معصية مضت، بخلاف من عرف بالفساد وانتهاك الحرمات وجاهر بمعصيته، أو كان ضررها غير قاصر عليه، أو كانت المعصية منتشرة بين أوساط المجتمع ولم يظهر عليه علامات التوبة، فإن الستر في هذه الحالة يترتب عليه أثار سلبية سيئة لا يحمد عقباها. ذكر إلى ذلك حافظ ابن حرج ابن رجب رحمه الله، حافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم كما أشرنا سابقا في المجلد الثاني 313، من الآثار الحميدة التي تعود على الفرد جراء الستر عليه. إذا سترنا عليه، ما هي الآثار الحميدة على هذا الفرد العاصي الذي ترك هذه المعصية وسترنا عليه؟ ما هي الآثار الحميدة التي تعود عليه جراء هذا الستر؟ من الآثار الحميدة أن الستر حياة للمستور، لأن في الستر دفع للفضيحة بين الناس، الستر عليه مساهمة عظيمة في إصلاحه وتوجيهه إلى البعد عن الشرور والفساد والجرائم، أيضا فيه مساهمة في اتجاهه إلى الخير والصلاح، فيكون الفرد نافعا مفيدا لنفسه ومجتمعه. فالستر حياة للمستور لأن فيه دفع للفضيحة بين الناس. أيضا من الآثار الحميدة التي تعود على الفرد جراء الستر عليه أن في الستر بقاء الحياء، الحياء، وفي الفضيحة ذهاب الحياء. من بقي معه الحياء يرجى منه الخير، ينفع فيه العلاج، لأنه ما دام الحياء موجودا في نفسه وما دام القبيح مستورا فإنه يسهل تذكيره بعظمة الله وأن الله حق بأن يستحيا منه. لكن من انكشف أمره ولم يستر عليه ذهب حياؤه، ومن ذهب حياؤه فعل المعصية غير مكترث بالناس ولا آبهم بهم، فيمارس أكثر وأكبر مما كان يستره من المعاصي. فالستر بقاء الحياء في هذا الفرد، وفي الفضيحة ذهاب الحياء. أيضا من الآثار الحميدة التي تعود على الفرد جراء الستر عليه أن الستر يبقي في نفس العاصي رهبة، رهبة الإعلان بالمعصية، بخلاف لو ظهرت للمجتمع وتم فضحه بين الناس فإنه يعلن بها بلا خوف ولا رهبة من المجتمع. أيضا من الآثار الحميدة على الستر على الفرد أن الستر يفسح الأمل في التوبة لمقارف هذه المعصية. لماذا؟ لأن الفرد يسعى للستر ما دام مستورا، فهو يظهر الصلاح، يقدم كل ما هو حسن ومندوب، فإذا وقع في معصية ثم ستر عليه وكتم سره كان في ذلك مدعاة لتوبته وندمه، بخلاف ما لو كشف أمره وفضح أمام الناس فإنه سيصاب بصدمة ربما جرته إلى التمادي في ارتكاب مزيد من المنكرات وتكرارها. أيضا من الآثار الحميدة للستر على الفرد أن الستر يعالج الضعف البشري، وذلك بإخفاء العيب وعدم الفضيحة، لأن علاج الضعف البشري لدى بعض الناس يكون بالستر على هناته وزلاته. هذه بعض الآثار الحميدة للستر على الفرد. أما أثر الستر على المجتمع فالستر له أثر عظيم على المجتمع، إذ يعود عليهم بمصالح كبرى وغايات عظمى، شريطة أن يكون إعمال الستر وفق ضوابط الشرع التي سبق بيانها، وإلا فإنه يترتب عليه مفاسد لا يحمد عقباها. لعل من المصالح التي تعود على الفرد جراء إعمال الستر أن الستر يتضمن المحافظة على السمت العام للمجتمع، المحافظة على طهارته، الإبقاء على نقاء المجتمع، لأجل أن لا يكون سماع الفواحش والتحدث بها أمرا هينا، إنما تأنف الأذن سماعه، تتهيبه النفوس. لذلك فإن الحدود إذا رفعت للسلطان حرمت الشفاعة فيها. لماذا؟ لأنها لم تبلغ السلطان إلا وقد بلغت مبلغها في الذيوع والانتشار، واجترأ أصحابها عليها. وهذا أمر واضح، ذلك لأن الأخلاق السيئة يتأذى منها المجتمع المحافظ، تشمئز منها النفوس، تتأذى منها العيون، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإن من يبدي لنا صفحته نقم حد الله تعالى عليه. هذا حديث صحيح، بل إن في عدم ستر المعاصي إغراء لضعاف الإيمان، دعوة لهم على تقليد ومحاكاة مرتكبي هذه المعاصي، ولو من باب التجربة أو التسلية، إشغال الفرد الذي يعيشه المجتمع وخاصة الشباب. لذلك من المصلحة كتم أخبار المعصية لئلا تنتشر سمومها في المجتمع. نعم، إن ستر المعاصي يولد للمجتمع الأمن والاطمئنان، ويساعد في التقدم والنماء وازدهار الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بخلاف إشاعة المعاصي فإنه يورث القلق والخوف وعدم الاستقرار، مما يعوق مسيرة التقدم والرقي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. بل أن في إشاعة المعاصي وعدم الستر على أصحابها حسب الضوابط الشرعية في ذلك انعدام الثقة بين أفراد المجتمع، قطع روابط الصلة بينهم، ويكون ذلك جليا واضحا حينما نشاهد مجتمعا تكثر فيه هذه المعاصي، يضطرب فيه الأمن، يسيطر عليه أو يسيطر فيه الخوف، ويضمحل التقدم. لذلك قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله عز وجل وإياكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، كما نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. علمنا مما سبق أهمية الكلام عن الستر، وأهمية معرفة المقصود بالستر، وهذه الضوابط التي مرت معنا، وأن الستر مما جاءت به الشريعة وحثت عليه بضوابط شرعية واضحة أشرنا إلى بعضها. فينبغي للمسلم أن يتفقه في أمور دينه، أن يعرف هذا الأمر وما يتعلق بالستر والأحكام الشرعية وصور الستر وضوابطه الشرعية وأثر ذلك على الفرد والمجتمع. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.